تأمل يا مفضل ما ستر عن الإنسان علمه من مدة حياته، فإنه لو عرف مقدار عمره وكان قصير العمر لم يتهنأ بالعيش مع ترقب الموت وتوقعه لوقت قد عرفه. ومن أيقن بفناء العمر استحكم عليه اليأس، وإن كان طويل العمر ثم عرف ذلك وثق بالبقاء وانهمك في اللذات والمعاصي وعمل على أنه يبلغ من ذلك شهوته ثم يتوب في آخر عمره. وهذا مذهب لا يرضاه الله من عباده ولا يقبله. من كتاب توحيد المفضل عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام.
طهران تقدم. رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد وفي رحلة جديدة إلى مساجد عالمنا الإسلامي، إلى حيث صروح الحضارة الإسلامية الخالدة والفن المعماري الإسلامي الذي لا زال شامخا إلى يومنا هذا. جولتنا اليوم إلى مساجد مصر وإلى المسجد الجامع الذي يمتاز بآثاره وزخارفه الفنية المعمارية. ذلك هو مسجد الأقمر والذي يقع في رحاب القاهرة. ونجد في بناء المسجد الأقمر الظريف والجديد، حيث يتمتع بمظاهر فريدة من نوعها في تاريخ المساجد. والآن نستعد للرحيل إلى هناك، إلى مسجد الأقمر، إلى الصرح الحضاري الإسلامي في مصر. رحلتنا اليوم أيها الأخوة والأخوات هي إلى مسجد الأقمر، حيث أنشأ هذا الجامع الخليفة الآمر بأحكام الله ابن المستعلي بالله أبو القاسم أحمد ابن المستنصري بالله. يقع الجامع الأقمر في منطقة بمرجوش، وهي من مناطق القاهرة، ويقع إلى يمين السائر إلى باب الفتوح. وكان مكانه برية تعرف ببئر العظام، وهي الآن خلف جدار قبلة الجامع. ومن التجديدات التي أجريت للجامع، أي لجامع الأقمر، في عهد السلطان الظاهر برقوق على يد وزيره بلغ السلمي، حيث جدد في الصحن بناء بركة لطيفة يصل إليها الماء من ساقية، وجعلها مرتفعة ينزل منها الماء إلى من يريد الوضوء، كما نصب فيها منبرا. يقول المؤرخ المقريزي أن المئذنة لهذا المسجد هدمت وأعيد بناؤها في موقع آخر ضمن المسجد، لأن موقعها كان في موقع جريان المياه القادمة إلى المسجد. يعتبر الجامع الأقمر أول مسجد صمم على أن تكون واجهاته تتفق وتخطيط الشارع الذي يطل عليه، كما أنه من أوائل العمائر الإسلامية في مصر التي حظيت واجهاتها بزخارف معمارية من دلايات ونقوش خطية ونباتية محفورة في الحجر. يتكون مسجد جامع الأقمر من صحن تحيط به من جميع الجهات واجهة من ثلاثة عقود، ويتكون أيوان القبلة من ثلاثة أروقة، أما الجهات الثلاث الأخرى فتحوي كل منها على رواقد واحد. وواجهة المسجد ليست موازية للحائط الشمالي الغربي للمسجد، بل تقطعه في زاوية حادة مقدارها 21 درجة، وذلك حتى تتفق وتخطيط الشارع الذي يقع فيه المسجد. وقد مكن الفراغ الناتج بين الحائط الشمالي وبين واجهة المسجد مكن المعمار لكي يبني بناء مجاورا للمسجد، فيما يتكون ممر المدخل من شكل منكسر يبدأ من منتصف الواجهة الخارجية وينتهي في منتصف الحائط الشمالي الغربي. مستمعينا الأفاضل، تتكون واجهة مسجد الأقمر من باب على جانبيه حنيتان يبلغ عرضها حوالي 7 أمتار، وتبرز عن باقي جدار الواجهة بمقدار أقل من متر، وتمتد الواجهة من الجهة الشمالية حوالي 6 أمتار، أما الجهة الجنوبية من الواجهة فتغطيها الدور المجاورة. وقد حفلت الواجهة بالعديد من أنواع الزخارف المعمارية التي تشير إلى روعة الفن الإسلامي في مجال الزخرفة والحفر على الخشب والحجر. فالباب يعلوه عقد مسطح، يعلوها شريط ضيق من الكتابة، وتحيط بهذه الكتابة زخارف رائعة الجمال، ويحيط بها مجموعة من آيات الكتاب العزيز نقشت أي خطت بأجمل الخطوط. فيما يعلو الحنيتين الجانبيتين عقدان مفصفصان يعلوهما شريط من الكتابة، ويأتي شريط فوق شريط الكتابة، وعلى امتداد الحنيتين توجد حنيتان مستطيلتان بها 4 صفوف من الدلايات، ويعلو الحنيتين المربعتين حنيتان صغيرتان يعلوهما عقدان مفصفصان، يرتكز كل منهما على عمودين ملصقين، وفي وسط كل حنية توجد نصف دائرة مفصصة على شكل مروحة. وفي باب مدخل مسجد الأقمر والذي يعلوه عقد منكسر ومفصص بواسطة دائرة مقسمة إلى 3 أشرطة، في الوسط كتابة بأجمل الخطوط الإسلامية المعروفة لاسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واسم الإمام علي عليه السلام مكررة لعدة مرات، وفي نهاية العقد توجد زهرة ذات 15 بتلة. ومن التفاصيل الجمالية لهذا المسجد أنه من الجانب الأيمن للمدخل توجد حنية كبيرة يعلوها عقد نصف دائري ممتد مفصص، وعلى جانبي الحنية مربعان بهما زغارف نباتية. وعند التدقيق في هذا الجانب نرى أن الحنية التي تعلوها دائرة من زخارف جصية، وعلى جانبي الدائرة حنيتان صغيرتان على شكل نافذتين بهما زغارف نباتية وهندسية وكتابية، ونصها لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله على حسب ما كتب هناك. مستمعينا الفضل، وتنتهي الواجهة من الجهة الشمالية بقطعة بداخلها حفان من الدلايات، وهي التي يعبر عنها المؤرخ المقريزي بكلمة ركن مخلق، ويعتبر مسجد الأقمر من أروع مساجد العصر الفاطمي، والذي امتاز بجماله المعماري، فهو يعتبر قمة الدقة في تنوع زخارفه التي تدل على خلاقية فنية إسلامية سجلها التاريخ، فكان من أروع مساجد مصر. في صدر المسجد المحراب الشهير بتفاصيله، فهو مكسي بفسيفساء رخامية متعددة الألوان، لعلها من الأعمال والتجديدات التي أجريت في عهد السلطان برقوق، وكذلك الأعمدة الملتصقة على جانبي المحراب. وفوق المحراب توجد لوحة رخامية سجل عليها الأمير يلبغى العمارة التي أجراها، حيث نقشت بأزهى أنواع الخطوط المعروفة، ونصها بسم الله الرحمن الرحيم، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لا محيي الموتى وهو على كل شيء قدير. أن المنبر الموجود حاليا في مسجد الأقمر هو بقايا المنبر الفاطمي، وقد ثبتت فوق بابه اللوحة التي كانت على باب يلبغة. أما منبر يلبغة فكان هو موجود على هذا المنبر، كتب النص القرآني الآتي: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. كل هذه التفاصيل الأثرية كتبت وبأجمل الخطوط والنقوش التي ميزت الفن المعماري للعصر الفاطمي والمملوكي. الظاهرة الغريبة في هذا المسجد هو تغطية الأروقة، إذ يلاحظ أنها مغطاة بقباب تقوم على مثلثات مقعرة كروية، ما عدا الرواق المجاور للمحراب فهو مغطى بسقف خشبي بطريقة فنية معمارية فريدة من نوعها تدل على ذوق رفيع. مستمعينا الأفضل، أن جامع الأقمر تعتبر واجهته الحجرية الموازية لخط تنظيم الشارع والمنحرفة بالنسبة لحائط القبلة من أجمل الواجهات في العمائر الإسلامية. وبهذه النوادر أصبح مسجد جامع الأقمر في مصاف المساجد المصرية التاريخية التي عرفت بآثارها النادرة. في إحدى زوايا صحن المسجد الغربية توجد بناية عرفت بأنها المدرسة القرآنية التي أنشئت في عهد الدولة العثمانية، حيث توجد فيها مكتبة تحوي العديد من الكتب التاريخية، مع العلم أن هذه المكتبة كانت قد تعرضت للسرقة عدة مرات، إلا أنها ما زالت تحوي أروع الكتب التاريخية الإسلامية. أيها الأخوة والأخوات، في ختام رحلتنا إلى أحد أروع مساجد مصر نتمنى لكم الموفقية، ونرجو أن تكونوا قد أمضيتم معنا وقتا مفيدا ونافعا، ولكم منا أجمل التحيات، والسلام عليكم.
الدعاء في القرآن برنامج تتناول مفرداته التوجيه القرآني لطريقة طلب الحاجات وأدب التوجه بالدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الإسلام على ما يتداول بيننا من لفظه ويتبادر إلى أذهاننا من معناه أول مراتب العبودية، وبه يمتاز المنتحل من غيره، وهو الأخذ بظاهر الاعتقادات والأعمال الدينية. وعلينا أن نبرهن من خلال الآيات القرآنية ونبحث فيها عن مراتب الإسلام المسؤول، ونبدأ بقوله تعالى: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. إن النبي إبراهيم عليه السلام يؤمر بالإسلام وقد كان مسلما، فهذا الإسلام هو تمام العبودية وتسليم العبد كل ما له إلى ربه، فالإسلام والتسليم والاستسلام بمعنى واحد. فإسلام الإنسان لله سبحانه وتعالى هو وصف الانقياد والقبول منه لما يرد عليه من الله سبحانه من حكم تكويني، من قدر وقضاء، أو حكم تشريعي من أمر أو نهي أو غير ذلك. ومن هنا كان للإسلام مراتب بحسب ترتب الواردات بمراتبها. فمن مراتب الإسلام القبول لظواهر الأوامر والنواهي بتلقي الشهادتين لسانا، سواء وافقه القلب أو خالفه. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هذا إسلام مرتبة أولى، تأتي بعده المرتبة الأولى من الإيمان، وهو الإذعان القلبي بمضمون الشهادتين إجمالا، ويلزمه العمل في غالب الفروع. وتليها المرتبة الثانية من الإسلام، وهو التسليم والانقياد القلبي لجل الاعتقادات الحق التفصيلية وما يتبعها من الأعمال الصالحة. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. وتليها المرتبة الثانية من الإيمان، وهو الاعتقاد التفصيلي بالحقائق الدينية. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وتلي هذه المرتبة من الإيمان المرتبة الثالثة من الإسلام، وهو عندما تأنس النفس بإيمان المرتبة الثانية وتتخلق بأخلاقه وتتمكن منها وتنقاد لها سائر القوى البهيمية والسبوعية. وبالجملة القوى المائلة إلى هوسات الدنيا وزخارفها الفانية، وصار الإنسان يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه، ولم يجده في باطنه وسره ما لا ينقاد إلى أمره ونهيه أو يسخط من قضائه وقدره. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وتليها المرتبة الثالثة من الإيمان، فمن لوازم هذه المرتبة الأخلاق الفاضلة من الرضا والتسليم والصبر في الله وتمام الزهد والورع والحب والبغض في الله، وتليها المرتبة الرابعة من الإسلام، وهذه المرتبة تكون فيها حال الإنسان مع ربه كحال العبد المملوك مع مولاه. والإنسان وهو في هذه المرتبة ربما أخذته العناية الربانية فأشهدت له أن الملك لله وحده. وتلي هذه المرتبة المرتبة الرابعة من الإيمان، وهي استيعاب هذا الحال لجميع الأحوال والأفعال. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إن هؤلاء المؤمنين المذكورين في الآية يجب أن يكونوا على يقين من أنه لا استقلال لشيء دون الله ولا تأثير لسبب إلا بإذن الله، حتى لا يحزنوا من مكروه واقع ولا يخافون محذورا محتملا، وإلا فلا معنى لكونهم، بحيث لا يخوفهم شيء ولا يحزنهم أمر. فالإسلام وإن كان معنى اختياريا للإنسان من طريق مقدماته، إلا أنه أضيف إلى الإنسان العادي وحاله القلبي المتعارف كان غير اختياري، بمعنى كونه غير ممكن النيل منه، وحاله كسائر مقامات الولاية ومراحله العالية وكسائر معارج الكمال البعيدة عن حال الإنسان المتعارف المتوسط الحال بواسطة مقدماته الشاقة. ولهذا يمكن أن يعد أمرا إلهيا خارجا عن اختيار الإنسان، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يفيض به وأن يجعل الإنسان متصفا به، على أن هنا نظرا أدق من ذلك، وهو أن الذي ينسب إلى الإنسان ويعد اختيار الإنسان هو الأفعال، أما الصفات والملكات الحاصلة من تكرر صدورها فليست اختيارية بحسب الحقيقة. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه. صدق الله العلي العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قدمنا لكم أدب الدعاء في القرآن.
وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإفضال على غير المستحق، والقول بالحق وإن عز، واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي، واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي. وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع. يا أرحم الراحمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا الأفاضل في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، وندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة فضيلة الشيخ فوزي آل سيف. موضوع البحث هو أسفه السفهاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. حديثنا في هذا اليوم يتناول موضوع عفة اللسان وبذاءته. ففي الحديث عن نبينا المصطفى محمد، أنه قال: إن الله ليبغض الفاحش البذيء. الله سبحانه وتعالى يكره هذا الإنسان، يبغض هذا الإنسان، حتى وإن كان مسلما، حتى وإن كان مقيما للصلاة، لكنه إنسان فاحش الكلام، بذيء اللسان، غير محترم التعابير، هذا مبغوض عمله عند الله سبحانه وتعالى. وقد يسري بغض عمله إلى بغض ذاته، أن الله يبغض هذه الذات، هذا الإنسان نفسه، مو فقط عمله البذيء. في حديث عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يصفه بالسفه، فيقول: أسفه السفهاء، المتبجح بفحش الكلام. هناك قسم من الناس بعد نعوذ بالله منهم يمد خطوة للأمام، مو بس يغلط في لسانه ويكون كلامه كلاما سيئا، لا، يفتخر بذلك، يتبجح به، يقول لك غسلته غسل، ما خليت أب ولا أم ولا فوق ولا تحت إلا وجبته. هذا يعبر عنه الإمام عليه السلام بأنه أسفه السفهاء. السفيه هو فد مرتبة جدا نازلة، فكيف إذا كان أسفه السفهاء؟ وهناك روايات أخرى وممارسات أيضا، قيل إن الإمام الصادق عليه السلام كان له صديق مقرب منه، إلى حد أن الرواية تقول لا يكاد يفارقه إذا ذهب مكانا، وين ما يروح الإمام الصادق مكان يروح وياه، مرافق إلى قريب من عنده. يقول فبينما هو يمشي في مكان في السوق ومعه غلام سندي ليس عربيا يمشي خلفهما، خلف الإمام وخلف سيده هذا صديق الإمام، فالتفت الرجل هذاك فلم يجد غلامه وراءه، مفروض يكون وراءه إذا احتاج إلى حاجة، هذا رأيه. إذ التفت الرجل يريد غلامه 3 مرات فلم يجده، فلما نظر في الرابعة وجده، افترض مثلا زحمة كان أخرته الزحمة إلى أن وصل إليه، فقال له يا ابن الفاعلة أين كنت؟ يا ابن الفاعلة تعبير في اللغة العربية، اتهام فيه بالزنا لأم هذا الرجل، هذا الغلام. فرفع الإمام الصادق عليه السلام يده فصك فيه وجهه، ثم قال سبحان الله، تقذف أمه؟ قد كنت أرى لك ورعا فإذا ليس لك ورع. يستاهل الأمر أن تقول له هذا اللقب، لأنه مثلا تأخر عنك وعن ناظرك لبرهة من الزمن، مثلا على أثر زحام الطريق أو غير ذلك. يا ابن الفاعلة، أنا كنت أتصور أنك إنسان ورع. الورع مو واحد يمشي يواش يواش، الورع يمسك لسانه، يمسك يده، يمسك قلبه عن الحقد، ولسانه عن الفحش، ويده عن الاعتداء، هذا الورع. فإذا ليس لك ورع. فقال ذاك هم بعد الظاهر شايف قسم من الناس يعني عنده قوة عين، بدل ما يقول أنا آسف وهذا مثلا أستغفر الله من مثل هذا الأمر، لا، قسم من الناس شين وقوي عين حسب التعبير. فقال جعلت فداك يا ابن رسول الله، إن أمه سندية مشركة، هذه أمه واحدة من المشركين. فقال أما علمت أن لكل أمة نكاحا؟ هذه امرأة في بحسب قوانينهم تزوجها أبوه ضمن قانونهم، إذا قد ما يكون متفق مع قانوننا، ولكن هذا النكاح الموجود عندهم، لكل أمة نكاحا. تنحى عني الإمام، قال خلص بعد، تنحى عني لا ترافقني، قال الراوي: فما رأيته يمشي معه حتى فرق الموت بينهما. أصلا طرده الإمام، قال له ما ترافقني بعد، خلاص أنا من يرافقني المتورعون. وإنت مو بس مو متورع، غير متورع وتبرر عملك السيء أيضا. مثلا واحد يسب شخص تقول له لا ما يناسب منك هذا، يقول لك يستاهل. هذه الثانية أسوأ من الأولى، لأنها تبرير الخطأ، تبرير الذنب بأمر غير صحيح. هذه بذاءة لسان، أن إنسان يتكلم على شخص، على أمه، على أبيه، على نفسه، وهي تبدأ أيها الأحباب أحيانا من الصغر. ولذلك أمر التربية أمر مهم. إذا أنا في البيت لا سمح الله تكلمت على زوجتي بكلمات سيئة ووصفتها بأوصاف قبيحة، نقلت لي بعض النساء قالت: أنا مشكلتي ويا زوجي عندما يغضب ما يعرف كلمة في قاموسه سيئة إلا ويقولها وأمام أطفالي أيضا، فيها التهمة في العرض وفيها ما أدري غير. أنا زوجته وأم أولاده، والأولاد يسمعون أيضا هذا الكلام، إذا غضب هذا خلص بعد. طيب طبعا هذا الطفل عندما ينشأ من عمره 3 سنوات 4 سنوات فصاعدا هو يسمع مثل هذا الكلام السيء، ماذا يتوقع عندما يكون كبيرا؟ بالتالي هو أيضا يتخذ أباه وأمه قدوة، نفس الشيء اللي يسمعه يخزنه ثم يعيد إخراجه من جديد. فيحتاج أن نعقم حسب التعبير بيئة المنزل من بذاءة اللسان، حتى على المستوى البسيط تغيير الأسماء، حتى هذا لازم الإنسان يكون دقيق فيه. لا تنادي ابنك عبدوه وعلوه وما أدري كذا، هذه هي شيء تقول بسيط، لا هي هذه تكيف هذا الإنسان على أن يسمع كلاما غير صحيح وغير سليم. باكر هو أيضا يقوله إلى واحد آخر أكبر منه أو أصغر منه أو في الصف أو في المدرسة، طيب وهكذا. طيب لابد أن يحذر من هذا الأمر. يسمع والده في التليفون يتكلم ويا واحد عركة عنده ويا شخص، يا فاعل ويا تارك ويا ابن الفلان ويا ابن الفلانة. طيب إذا عندك كلام من هالنوع جنبه أبنائك، إذا عندك لا سمح الله كلام من هذا القبيل جنبيه بناتك، روحي إلى الغرفة واحكي، إذا ابتليتم فاستتروا. احنا نطمع في أن نفس الإنسان ينظف لسانه من مثل هذه العبارات. إذا تعود الإنسان واللسان على البذاء أو برر إلى نفسه أنا كنت في حالة غضب، ما أعطاني هذا الشيء اللي أبغاه، ما سوى إلي كذا، أنا كنت منفعل، هذه كلها تبريرات غير صحيحة وغير سليمة. بئس الإنسان الفاحش المتفحش، إن الله، يقول النبي، إن الله ليبغض البذيء الفاحش وأسفه السفهاء المتبجح ببذاءة اللسان، كما في الحديث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا عفة اللسان وعفة الجنان وعفة اليدين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
مستمعينا الأفاضل، استمعنا وإياكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ فوزي آل سيف. شكرا للمتابعة ونسألكم الدعاء.
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد، جفيتك تراني يا من ما جفاني، تظل انت اقرب الي من الوريد، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب.
اش كثر من ذنوبي على بابك اتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي ظلام الدروب. إش كثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي ظلام الدروب.
يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر
تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد